الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اعبده واشكره ولا اكفره، اثني عليه واتوكل عليه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه، وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين. عباد الله، اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله عز وجل والانابه اليه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اما بعد، اخوه الايمان، تحدثنا في الخطبة الماضية عن شرف الزمان، وعن أهمية الاعتبار بكرور الأيام والليالي، وأنه من الواجب على المسلم أن يغتنم أوقاته في مرضاة الله قبل أن يدهنه الموت فيندم ولا تساعة مندم. ووعدنا أن نتحدث عن شرفنا الصالح، وأن نرى حرصهم على أوقاتهم، لينظر العاقل الحصيف في وقته ويقارن بين صنيعه وصنيع أولئك الكرام، لينظر في أحوال أولئك الرجال الذين شغلوا أوقاتهم في طاعة الله، قضوا أعمارهم وهم ينظرون إلى جنة الله يستبقون إليها، فما عرفوا ما عرفناه من ضياع الأوقات بالسهرات والألعاب والمسلسلات ولا غير ذلك مما يضيع الناس أوقاتهم فيه. من هؤلاء الذين كانوا يغتنمون أوقاتهم محمد صلى الله عليه وسلم، عد له الصحابة في مجلس واحد 100 استغفار، ما كان يترك لحظة واحدة إلا ويجعلها عبادة لله وطاعة. إنه من أولئك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وعلى هذا المنوال نسج اصحابه الكرام، فها هو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه اجلي ولم يجد فيه عملي. يشعر بالحسره إن مر عليه يوم ولم يتقدم فيه إلى الجنة، بينما تقدم فيه العمر إلى الموت يوما. إحساس بأن هذا الزمان الذي أوتيه الواحد منهم إنما هو فرصة كان ينبغي أن يهتدلها قبل أن ترحل. يقول آخر: من كان يومه كأمسه فهو مغبون. من كان يومه كأمسه، لم يتقدم خطوة أخرى إلى الجنة، لم يلتق بنفسه، فهذا مغبون. فما حالك بأولئك الذين يتراجعون إلى الوراء؟ يقول الحسن البصري عليه رحمة الله وهو يتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. كم يحرص الإنسان على درهمه ودماره. لقد أدرك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرآهم أشد حرصا على اغتنام الأوقات من حرص التابعين على دراهمهم ودنانيرهم. هذا هو حال أولئك القوم، أولئك الرهط الكريم الذين أدركوا السبب الذي من أجله خلقهم الله على هذه البسيطة. قيل لعامر بن قيس: قف حتى أكلمك. أحد البطالين يريد أن يضيع وقته بالسرسرة والكلام الذي لا فائدة منه، فيقول له: قف حتى أكلمك. فلماذا أجابه العابد الرباني الذي لا يضيع وقته؟ قال له: أمسك الشمس، أوقف الشمس عن المضي، أوقف الزمان عن المرور. إذا أوقفته وقفت للكلام معك. إذ لا وقت عنده يضيعه مع أولئك البطالين. وجلسوا إلى أحدهم فأطالوا عنده الجلوس، فما كان منه إلا أن قال لهم: أما تريدون أن تقوموا؟ إن ملك الشمس يجرها لا يفطر، إن الزمان ينقضي، إن العمر يطوى، وأنتم تجلسون عندي تشغلون وقتي بالقيل والقال. أما تريدون أن تقوموا؟ نعم، إنه حرص على الأوقات، حرص على أن لا تضيع. فما يصنع أولئك الذين يقضون طوال ليلهم وهم في قيل وقال من غير ما فائدة ولا منفعة؟ لمثل هؤلاء ينبغي أن يقال: قوموا، فإن ملك الشمس يجرها لا يسر. أما الذين يستحون من قيام من قول هذه الكلمة لأولئك البطالين، فهؤلاء هم الضعفاء الذين تنقضي أعمارهم. فإذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هؤلاء هم الذين تنقضي أيامهم وتنقضي بالحسرات عندما يلقون الله تبارك وتعالى، فلا يجدون كثير عمل صالح. أما حماد بن سلمة، وما أدراك ما حماد؟ حماد عليه رحمة الله يقول عنه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل له تموت غدا، لو قيل لحماد تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله. لو قيل لواحد منا ستموت غدا، فإن لدينا الكثير والكثير والكثير مما سنصنعه مما لم نصنعه من قبل. أما حماد فلو قيل له تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. إنه رجل عبد نفسه لله، قام الليل والنهار في طاعة الله، فكيف يقدر مثل هذا أن يزيد في عمله؟ وقد مات رحمة الله عليه وهو سابق. أما داود الطائي أحد أعلام المسلمين، فكان لا يأكل الخبز، بل كان يطلب من أهله أن يفتوه وأن يجوشوه له، فيتناوله فتيكا. لماذا؟ ظنا بالوقت أن يمضي في نفض الطعام وأكل الخبز. كان يقول رحمة الله عليه: بين سفت الفتيك وأكل الخبز قراءة 50 آية. وجد أنه إذا أكل الخبز أكلا ولم يفته فتا، فإن ذلك يضيع عليه من الوقت بمقدار 50 آية. فكان لا يأكل الخبز أبدا، إنما يجعله فتيتا فيتناوله عليه رحمة الله. أما الخليل بن أحمد الخليل الفراهيدي عالم اللغة المشهور عليه رحمة الله، فكان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. لو قدر لهم أن يعيشوا من غير طعام لعاشوا، إذ كانوا يرون الساعة التي يقضونها على الطعام ساعة ضائعة، لو قدر لأحدهم أن يستفيد منها لأفاد. وإن كل واحد فينا على المائدة ساعة أو بعض ساعة وهو يأكل ويمزح ويضحك، وتمضي الأيام وتمضي الأعمار، ومن ذا الذي يستفيد؟ ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول هذا العالم العظيم وهو يخاطب ابنه: أي بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر يا بني، مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. الذي يضيع الساعات كم ضيع من نخلات. لو قيل لأحدنا: إذا قلت سبحان الله وبحمده أعطيت ريالا، ماذا يصنع الواحد فينا؟ بل ماذا نصنع كلنا؟ نجلس الساعات الطوال ونحن نردد هذه الكلمة رجاء أن نأخذ أكبر عدد من الريالات. فإذا رأينا أحدهم قد جلس لا يسبح كما نسبح، فإنما لا ريب سنتهمه بالجنون. كيف يضيع هذه الريالات وهو لن يخسر شيئا؟ إن أحوالنا يا عباد الله لتشبه كثيرا ذلكم المجنون. فكم أضعنا من أوقات لو اهتبلناها في طاعة الله لكتب لنا الألوف والألوف من النخلات في الجنة. إن الذي يضيع نخلة في الجنة لهو أشد جنونا من ذلك الذي أضاع ريالا. فإن الدنيا وزينتها وزخرفها لا تعدل نخلة واحدة في جنة الله. كم ضيعنا من نخلات. حرصوا على أوقاتهم حتى اللحظة الأخيرة من أعمارهم. مرض أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة عليهما رحمة الله، مرض الوفاء، فدخل عليه إبراهيم بن الجراح يعوده، فقال أبو يوسف وهو يحتضر: قال يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ ما رأيك أن نتطارح في مسألة من مسائل أهل العلم؟ فقال الرجل: أو في مثل هذه الحالة يا إمام؟ هذه ليست حال مدارسة للعلم. فقال عليه رحمة الله: لا بأس ندرس لعله ينجو به هناك. ثم قال: يا إبراهيم، أيهما أفضل في رمي الجمار، أن ترمى ماشيا أو أن يرميها الرجل راكبا؟ فقال إبراهيم: ماشيا. فقال: أخطأ. قال: راكبا. فقال: أخطأ. قال: علمني يرحمك الله. قال: أما ما يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما لا يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم خرج من عنده فسمع بكاء أهله عليه، فقد مات عليه رحمة الله. حتى اللحظة الأخيرة من حياته مدارسة للعلم، ليس عندهم شيء من الألقات يضيرونه في حديث الدنيا وأهل الدنيا، إنهم أناس نذروا أنفسهم لله تبارك وتعالى. ابن خياط النحوي كان يدرس في جميع أوقاته، كان يدرس في جميع أوقاته، كان إذا مشى في الطريق حمل كتابه يقرأ فيه، فربما تعثر فوقع، وربما صدمته دابة. حرص غريب، حرص غريب على الأوقات، ليس عندهم لحظة تمر عليهم وتذهب إلى الله من غير ما عمل صالح. بعض السلف أوصى تلاميذه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، فمتى اجتمعتم تحدثتم. إذا خرجتم من عندي فليمضي كل واحد في طريقه وحده حتى يتفرغ لذكر الله في الطريق، أما إذا مضيتم معا فسوف تشغلون وقتكم بالقيل والقال، مما قد يعود بالنفع وقد لا يعود. هذه أحوال سلفنا الكرام. فما هي أحوالنا؟ الحال أنتم به أعلم. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعدين. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلاتنا، وأن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم ويحرصون عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه أحباب الله. شهر الله المحرم الذي أظلنا أيها المؤمنون، شهر فيه من الفضل ما ينبغي أن يتنبه إليه العاملون العالمون، شهر اختصه محمد صلى الله عليه وسلم بالصيام، فهو شهر يندب صيام سائر أيامه. جاء في الحديث يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، فهو من أفضل الشهور صياما. وفي الحديث يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتحدث عن يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، لأنه عهد للنبي صلى الله عليه وسلم حرصا على صيام يوم عاشوراء كحرصه على صيام شهر رمضان. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، أي من فرعون، فصامه موسى. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فكما صامه موسى عليه السلام صامه نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكما صامه هذان النبيان العظيمان يصوم المؤمنون يوم عاشوراء شكرا لله تبارك وتعالى على نجاة موسى ومن معه من الفئة المؤمنة عندما أنجاهم الله تبارك وتعالى من كيد فرعون. لكننا مع صومنا كصوم اليهود في هذا اليوم فإننا نعمد إلى مخالفتهم، نعمد إلى مخالفتهم، لذلك نددنا إلى صيام يوم قبله أو يوم بعده، والقصد منه أن نخالف أهل الكتاب، فلا نوافقهم في كل ما جاءوا به، ولو كان ما جاءوا به هو من الخير فإننا أيضا نخالفهم فيه فنعمد إلى خير أعظم منه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم وأبي داود يقول: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، صمنا اليوم التاسع. قال ابن عباس: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أراد أن يخالف اليهود، فقال كما في رواية أخرى: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي رواية لأصومن يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية لأصومن يوما قبله ويوما بعده. أراد عليه الصلاة والسلام أن يخالف بذلك صيام اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أمر رجلا من بني أسلم أن يؤذن في الناس أنه من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. يحث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على صيام هذا اليوم، حتى أولئك الذين لم يتنبهوا إليه فأكلوا أول النهار يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا عن الطعام، وليس بصيام، أن يمسكوا عن الطعام حتى تغيب الشمس. أما فضل صيام هذا اليوم ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، أما صيام يوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية، وذلك كما ذكرنا آنفا إنما يتعلق بالصغائر دون الكبائر، ويتعلق بحقوق الله دون حقوق العباد. أما حقوق العباد فينبغي أن يستسمح من أهلها أو أن تعاد إلى أصحابها، وأما الكبائر فلا تجبها إلا توبة نصوح بين يدي الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وممن يحشر يوم القيامة مع موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، فلا أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وكن لنا يا مولانا في جميع الأمور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا للإسلام إلا قصمته وخذلته وأهلكته، ولا أثيرا من أسار المسلمين إلا أطلقته، وبخير عاجل يا رب إلى أهله رددته، وإن شئت تركه في أسره حفظته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا رب أحدا. اللهم قد آذونا في إخواننا وأخواتنا ومقدساتنا ومشايخنا، اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاقدة حافظة تستأصل جذورهم وتريح العباد من شرورهم، مزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وما ذلك على الله بعزيز. اللهم يا من نجيت بني إسرائيل في يوم عاشوراء اجعل لنا في هذا العاشوراء نجاة، اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدلهم يا ربي دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لواقف هذا المسجد المبارك ولمن صلى فيه ولمن حضره ولمن دعا لأهله بخير، إنك ولي ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلاة وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.